بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المقصد الثاني في الظن. في هذا المقصد يتعرض المصنف للبحث في مقامين. المقام الأول في إمكان التعبد بالظن عقلا، وفي هذا المقام نتعرض للجواب عن هذا السؤال، وهو أنه قبل الدخول في مقام الإثبات والبحث عن الأدلة الدالة على حجية بعض الظنون، هل أصلا العقل يقول بإمكاني أن يعبدنا الشارع بالظن أو لا؟ إذ هناك شبهة في المقام تقول بأنه يستحيل أن يعبدنا الشارع بالظن عقلا، فمع فرض الامتناع العقلي والثبوتي لا معنى للبحث عن مقام الإثبات والأدلة الدالة على حجية بعض الظنون كخبر الثقة أو ما شاكل ذلك. فالمقام الأول نبحث عن أنه هل يمكن عقلا أن يعبدنا الشارع بالظن أو لا. البحث الثاني، المقام الثاني، إذا فرغنا في المقام الأول عن أنه يمكن أن يعبدنا الشارع بالظن، فنبحث أنه هل عبدنا فعلا بالظن، هل وقع التعبد بالظن أو لا. فنبحث عن الأدلة الدالة على حجية الظن. وفي هذا البحث الثاني تارة نبحث عن إثبات الوقوع بدليل الانسداد، ويسمى الوقوع عقلا، والمراد من الوقوع عقلا يعني وقوع التعبد بالظن بدليل الانسداد، لأن دليل الانسداد من مدركات العقل كما سيأتي. وتارة نبحث عن التعبد شرعا عن طريق الأدلة الخاصة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى غير ذلك من الأدل من الأدلة. البحث فعلا في المقام الأول، وهو إمكان التعبد بالظن عقلا، وهنا نحتاج إلى تمهيد مقدمتين قبل الدخول في البحث. المقدمة الأولى أن نسبة الحجية والتعبد بالظن هل هي نسبة الإمكان أو الوجوب أو الامتناع؟ وفي مقام الجواب نقول ذكر في المنطق والفلسفة أنه إذا كانت عندنا قضية معينة فلا تخلو هذه القضايا من نسب كم؟ من نسب ثلاث، أي إذا نسبنا ثبوت المحمول للموضوع فإما أن تكون النسبة هي الوجوب، أي يجب ثبوت المحمول للموضوع، كما لو قلت مثلا الله عادل فثبوت العدالة لله سبحانه وتعالى، هذا الثبوت على نحو الوجوب ولا ينفك هذا الثبوت للمحمول عن الموضوع. وتارة يكون ثبوت المحمول للموضوع على نحو الامتناع، يعني يمتنع ثبوت المحمول للموضوع، كما لو قلت الممكن لا يحتاج إلى علة، أو الممكن غني من جميع الجهات، فثبوت الغنى من جميع الجهات للممكن ممتنع، وإلا صار واجب وجود. وتارة تكون النسبة بين المحمول والموضوع نسبة الإمكان، كما لو قلت زيد شاعر، ثبوت الشاعرية لزيد لا هو واجب ولا هو ممتنع، بل هو ممكن. فالنسب كم؟ فالنسب ثلاث. فهنا عندنا قضية يا شيخ جعفر، نقول الظن حجة، ثبوت الحجية للظن هل هو على مستوى نسبة الوجوب أو الامتناع أو الإمكان؟ ذكروا في محله أن الحجية إذا نسبت للظن فليست هي على نحو الوجوب، ومن هنا يتضح الفرق بين نسبة الحجية للظن والقاطع، فإن ثبوت الحجية للقطع على نحو الوجوب، أي يجب ثبوت الحجية للقاطع ويستحيل انفكاك الحجية عن القاطع، كما درسنا في رسالة القاطع. فثبوت الحجية للقطع على نحو الوجوب ويستحيل أن ينفك، لأن القطع حجة كما تقدم في رسالة القطع، ولا تنفك الحجية عن القاطع. نعم، هذا اللي عبر الحجة الذاتية، يعني نسبة الوجوب الذاتي، هذا بخلافه في الظن، فإن الظن حيث إنه يوجد فيه احتمال الخلاف فليست نسبة الحجية له نسبة الوجوب، بل يمكن أن تثبت الحجية للظن ويمكن أن لا تثبت الحجية للظن. وكذا أيضا ليست نسبة الحجية للظن نسبة الامتناع، أي يمتنع ذاتا ثبوت الحجية للظن، فليست نسبة الحجية للظن كنسبة الحجية للشك. فقد ذكر بعضهم أنه يستحيل أن تثبت الحجية للشك، لأن الحجية مأخوذ فيها حيثية الطريقية عن الواقع، والشك محض تردد لا طريقية له عن الواقع. نعم، الشارع في مورد الشك يجعل وظيفة عملية، لا يجعل الحجية، ولهذا درسنا في كتب أصولية سابقة أن الحجية غير مجعولة في موارد الشك والأصول العملية، بل المجعول هو نفس الأصل العملي. تذكرون الحجية غير مجعولة في مورد الشك، فالشارع في مورد الشك يجعل البراءة، يجعل الاستصحاب، لا أنه يجعل الحجية للشك. الحجية إنما تجعل للأمارات لا للشكوك، لأن الشك لا طريقية له عن الواقع حتى يأتي الشارع ويجعل له الحجية. فنسبة الحجية للشك نسبة الامتناع، وهذا بخلافه في الظن، فإنه الظن له طريقية عن الواقع فيمكن أن يجعل له الحجية ويمكن أن لا يجعل له الحجية. ومن هنا يتضح أنه الشيء، ركزوا، الشيء إذا كانت له طريقية تامة عن الواقع كالقاط فنسبة الحجية نسبة الضرورة والوجود، وإن كان الشيء أصلا لا طريقية له عن الواقع أصلا كالشك
فتكون نسبة الحجية له نسبة الامتناع كالشك. وأما الشيء إذا كانت له طريقية ناقصة فهو بين البين، بين البين، له طريقية تامة ولا عدم طريقية، فيكون نسبة الحجية إلى نسبة شنو؟ نسبة الإمكان. هذا هو ومن هنا يتضح الفرق بين الظن وبين أخوي، وهو الشك وماذا والقاط. هذا التنبيه الأول أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا قلتم بأنه لا إشكال ولا شبهة أن نسبة التعبد والحجية للظن نسبة الإمكان، فما هو الغرض من بحث المقام الأول؟ إذ بحثكم في المقام الأول عن إمكان التعبد بالظن عقلا، وقد بينتم لنا أن التعبد والحجية للظن ممكنة بلا إشكال، لا أنها واجبة ولا ممتنعة، فلا نحتاج إلى عقد هذا البحث في المقام أو الأول، فلا بد أن تلغوا المقام الأول وتبحثون في المقام الثاني. فلماذا تطولون المطالب في الحوزة العلمية؟ فلماذا تطولون المطالب في الحوزة العلمية ووقتنا ثمين وقليل، ونحن أتينا من بلاد الغربة لكي نستفيد ووقتنا قليل فنرجع إلى بلادنا إن شاء الله، فلماذا تتعبون أنفسنا الشريفة في هذا البحث؟ والوحف واضح بخلال ما ذكرنا في وين في المقدمة الأولى. في مقام الجواب نقول أن الإمكان يطلق في كلماتهم على ثلاثة معان، فلا بد من الالتفات إلى معاني الإمكان لكي يندفع هذا الإشكال الذي ذكر ويعرف أين محل البحث، إذ بعضهم لم يلتفت إلى محل البحث وأشكل إشكالات من هنا وهناك، ولهذا احتجت أن أبين هذه المقدمة. فنقول الإمكان له معان ثلاث. المعنى الأول، المراد بالإمكان هو احتمال الوقوع، فكل شيء يحتمل وقوعه يقال ممكن في قبال الشيء الذي لا يحتمل وقوعه يقال غير ممكن. وهذا بعض ما فسر به كلام الشيخ الرئيس، حيث إن المشتهر وحيث إنه ذكر الشيخ الرئيس، وهذه المقالة معروفة عنه، كلما قرأ سمعك فذره في بقعة الإمكان، كلما قرأ سمعك فذره في بقعة الإمكان حتى يذدك عنه واضح البرهان. فقالوا ما هو مراد الشيخ الرئيس ذره في بقعة الإمكان؟ قالوا مراده من هذه العبارة أن كل شيء يقرع سمعك فقل أنه محتمل الوقوع حتى يقوم برهان واضح على استحالته، فالشيء متى ما قرع ذهنك قل يحتمل أن يكون واقع إلا أن يأتيك برهان واضح يثبت استحالة الوقوع، لأن استحالة الوقوع هي التي تحتاج إلى دليل. ولهذا هل يستدل على إمكان الوقوع أو يستدل على استحالة الوقوع؟ الذي يستدعي عادة استحالة الوقوع لا إمكان الوقوع. وهذا الاحتمال الأول ليس هو المبحوث عنه في المقام، إذ أن هذا المعنى من الإمكان وجداني ولم ينازع فيه أحد، أي احتمال وقوع التعبد بالظن كاحتمال موجود، فنذره في بقعة الإمكان، بمعنى أنه يحتمل أن الشارع أن يعبدنا بشنه، أن يعبدنا بالظن، فهو على مستوى الاحتمال أمر وجداني لم ينازع فيه أحد. فالإمكان بمعنى احتمال الوقوع، بمعنى احتمال الوقوع ليس هو المبحوث عنه في مسألة التعبد وحجية الظن. فكل شخص يحتمل التعبد بالظن. ألا تحتمل التعبد بالظن؟ نحتمل التعبد بالظن. هل تحتمل اجتماع النقيضين؟ هل تحتمل؟ ولا تحتمل اجتماع النقيضين. فليس حجية الظن كاجتماع النقيضين. المهم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للإمكان، المراد من الإمكان هو الإمكان الذاتي مقابل كون الشيء مستحيل في ذاته، كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين واجتماع المثلين. فإن هذه الأمور في ذاتها مستحيلة، وهذا الإمكان الذاتي هو المراد من في النسب. شنو في النسب؟ في النسب الثلاث الذي ذكرناها في المقدمة الأولى. فعندما يقال أن نسبة المحمول للموضوع إما الوجوب وإما الامتناع وإما الإمكان، مرادهم من الإمكان هنا الإمكان الذاتي في قبال الوجوب والامتناع الذاتي. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث للإمكان هو الإمكان الوقوعي. لا سيأتي. الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي، بمعنى أنه لا يترتب على القول بوقوعه محال، فيسمونه إمكان وقوعي في قبال الامتناع الوقوعي، أي الذي يترتب على وقوعه محال. وهذا الإمكان الوقوعي لا يتنافى، وهذا الإمكان الوقوعي أو الامتناع الوقوعي لا يتنافى مع الإمكان الذاتي، فقد يكون الشيء في ذاته ممكنا ليس كاجتماع النقيضين، ولكن يترتب على القول به محالون، فهو ممكن ذاتا وإن لم يكن ممكن وقوعا. فالمورد الذي يقال فيه بالإمكان الوقوعي يسلم فيه بالإمكان الذاتي في رتبة سابقة، فيقال هو ممكن ذاتا إلا أنه يترتب على القول بوقوعه شنو محال، وإلا هو في ذاته بما هو ذات ليس بمحال.
فالكان لا تقدم على
الكان الوقوعي قطعا، بل إذا هو في ذاته ممتنع، ما يقال ممتنع وقوعا، لأن الوقوع مع الفراغ على إمكان الذاتي. ومن هنا ينبغي الالتفات أن المراد من الوجوب والامتناع والإمكان فيما ذكرناه في المقدمة الأولى كلها ما يرجع إلى الذات، أي إمكان ذاتي، وجوب ذاتي، وامتناع ذاتي. وعندنا وجوب وقوعي وامتناع وقوعي وإمكان وقوعي، أي عندنا وجوب بالغير وامتناع بالغير وإمكان ماذا إن صح التعبير بالغير، إمكان وقوعي. فالشيء في ذاته قد يكون ممكن لكن وقوعه واجب، الشيء قد يكون في ذاته ممكن لكن وقوعه ممتنع، والشيء يكون في ذاته ممكن وفي وقوعه ممكن. واضحة الفكرة؟ إذن هذه النسب الثلاث، الامتناع والوجوب والإمكان، كما يمكن أن تتصور في مرتبة الذات يمكن أن تتصور في غير مرتبة الذات. فالإنسان يقولون الممكن في حد ذاته ممكن صحيح، لكن إذا وجد لابد يكون واجب. الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. فالمعدوم ممكن بالذات لكن ممتنع بالغير، قد يكون ممكن ذات لكن وجوب بالغير. وعندنا ممكن بالذات وممكن بالغير. ممكن بالغير قصدي أنا بالإمكان الوقوعي، لأنه هل يكون بالغير بعدهم بعد قصدنا ممكن يعني ممكن بالغير هالمعنى، يعني ممكن وقوع، يعني لا يترتب على القول به محال. هاي معنى واضح مطلب. إذا اتضح ذلك فنقول عندما نقول أنه الظن حجة، فقد ذكرنا في البحث السابق أن الحجية الثابتة للظن على مستوى الإمكان، والإمكان الذي أثبتناه في المقدمة الأولى أي إمكان؟ إمكان ذاتي. في المقام الذي نبحث عنه الذي عقد له الشيخ الأعظم الباح لا يتكلم عن الإمكان الذاتي، بل يتكلم عن الإمكان الوقوعي وعدمه. فليس النزاع بين ابن خباء وبعض المتكلمين من العامة وبين باقي الأصوليين في الإمكان بالذات، إذ لا يقول أن الظن كاجتماع النقيضين، بل محل البحث عندهم أنه هل يترتب على التعبد بالظن محال أو لا يترتب، مع الفراغ عن إمكانه الذاتي. فمحل البحث في المقام الأول عن الإمكان الوقوعي وعدمه، هي هل يترتب على القول بالتعبد بالظن محال أو لا يترتب ذلك. واضح الفكرة؟ إذ أن بعضهم كابن قباء بحسب المنسوب إليه ذكر بأنه وإن كان التعبد والحجية للظن ممكن ذاتا، إلا أنه يلزم من ثبوتها ووقوعها المحال، إما أن المحال الذي يلزم اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين أو نقض الغرض أو الإلقاء في المفسدة، وهذه الأمور كلها تترتب على القول بوقوعه، فنحن لا ننازع في إمكانه الذاتي، بل لو وقع التعبد به يلزم هذه المحاذير. فهذه المحاذير ليست في مرتبة الذات، إنما تترتب على الفرض القول بوقوعه. فهذا البحث فما يدعيه ابن قباء شنه؟ الامتناع بالغير. ابن قباء يدعي عدم الإمكان الوقوعي، يعني الامتناع الوقوعي، ونحن في قباله ندعي الإمكان الوقوعي. واضح؟ إذن لا تهافت بين ما ذكرنا في المقدمة الأولى أن نسبة الحجية والتعبد للظن نسبة الإمكان بالذات، وبين ما نبحث فيه في المقام الأول أنه بعد الفراغ عن كونه ممكن بالذات، فهل هو ممكن وقوعي؟ ممكن. فهل هو من أقسام الممكن الوقوعي أو من أقسام عدم الممكن الوقوعي؟ فنبحث عن الإمكان الوقوعي وعدمه. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في بيان المقدمتين، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. نحن نحط مقدمة ثالثة أفضل عشان يتضح البحث. المقدمة الثالثة عشان ما يضرب علينا البحث على نقطة شيء. ما هي المحاذير المتصورة؟ هي من أهم المطالب. ما هي المحاذير المتصورة التي يمكن أن تبرز لو قلنا بالتعبد بالظن؟ حتى يكون التعبد بالظن حتى يكون التعبد بالظن غير ممكن وقوعا. ما هي المحاذير؟ المحاذير المذكورة المهمة ثلاث محاذير، والأعلام والأصوليين كل كلامهم يدور حول رحى هذه المحاذير الثلاث. المحذور الأول، لازم التعبد بالظن إما اجتماع المثلين أو الضدين وكلاهما باطل، فالمقدم مثله في البطلان أي التعبد بالظن. بيان وجه الملازمة، إذا جاءنا خبر الثقة وقال أن صلاة الجمعة واجبة، ركزوا، فالمعروف بينهم إلى زمان الشيخ الأعظم أن معنى الحجية والتعبد بخبر الثقة جعل المؤدى وجعل الحكم المماثل لما أخبر به الثقة، ويسمى بنظرية شنو؟ جعل المؤدى، ما أخبر به الثقة هذا يسمى المؤدى، والشارع يجعل حكما على طبق المؤدى أي على طبق ما أخبر به الثقة. فإذا أخبر الثقة بوجوب الجمعة فالشارع يجعل حكما وهو وجوب الجمعة على طبق ما ماذا؟ على طبق ما أخبر به الثقة، ويسمى جعل المؤدى أو جعل الحكم المماثل. فهنا نسألكم يا شيخنا، الحكم الواقعي الذي يخبر عنه الثقة لا يخلو إما أنه هو أيضا وجوب الجمعة أي يتفق مع المؤدى أو لا، ولا ثالث في المقام، إما أن يتطابق المؤدى والواقع أو لا يتطابق. فإن فرضنا بأن ما أخبر به الثقة كوجوب الجمعة يتطابق مع الواقع فيلزم اجتماع المثلين، يلزم أن هناك وجوبان، وجوب واقعي ووجوب جعله الشارع على طبق المؤدى، لأن معنى التعبد بالظن جعل المؤدى والحكم المماثل، فيلزم اجتماع المثلين. وإما أن لا يتطابقا أي أن ما أخبر به الثقة غير مطابق للواقع، الواقع هو الحرمة مثلا أو الكراهة أو الاستحباب أو التخيير، فيلزم اجتماع الضدين لأن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينهما، فيلزم توارد حكمين متنافيين على موضوع واحد، فيلزم اجتماع الضدين، واجتماع المثلين والضدين باطل. فنحن لا نقول أن نفس التعبد بالظن اجتماع ضدين حتى يكون امتناع ذاتي، لا، لازم التعبد به اجتماع المثلين، فهذا يساوق عدم الإمكان الوقوعي. إذن المحذور الأول شيخنا لزوم اجتماع المثلين أو الضدين. المحذور الثاني، لازم التعبد بالظن تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، إذ لا إشكال ولا شبهة أنه ليس كل ظن مطابق للواقع، فقطعا بعض الظنون غير مطابقة للواقع، أي بعض الظنون التي تدعون أن الشارع تعبدنا بها غير مطابقة للواقع، قطعا بعضها غير مطابق للواقع، صحيح؟ فكيف يجعل الشارع الحجية والتعبد للخبر الثقة مع أن خبر الثقة قد يخطئ الواقع؟ وعلى فرض خطئه للواقع الذي هو قطعا حاصل يلزم إما تفويت المصلحة لو كان الواقع هو الوجوب وما أخبر به الثقة غير الوجوب فيلزم تفويت المصلحة، أو يلزم الإلقاء في المفسدة لو كان الواقع هو الحرمة وما أخبر به الثقة شنو ليس هو الحرمة، فإنه يلزم الإلقاء في المفسدة. والإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة نشأ من التعبد من الشارع، وإلا لولا التعبد الشرعي لما وقعنا في المفسدة ولما فاتت المصلحة. فيلزم من التعبد بالظن تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، إذ قطعا أن بعض الظنون غير مطابقة للواقع التي جعلها الشارع. والإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة قبيح، والقبيح محال على الحكيم، على الحكيم الواجب الوجود، يعني محال على غير واجب الوجود قبيح قد يصدر. المهم هذا المحذور الثاني، وهذا محذور واضح أنه وقوع لو ذاتي وقوع لازم التعبد بالظن أنه يلزم منه المحال، هذا يسمونه امتناع وقوع. المحذور الثالث نقض الغرض، لازم التعبد بالظن نقض الغرض. بيان ذلك لو كان في الواقع أن التدخين حرام فغرض الشارع وإرادته إن صبت على الزاج والرد عن ارتكاب التدخين وشرب التدخين، فغرض الشارع قائم على الرد والزجر والابتعاد والانزجار عن التدخين، مع أنه لو جعل الشارع خبر الثقة حجة قطعا في بعض الموارد التي لا يطابق فيها الواقع يلزم نقض غرض الشارع، إذ غرض الشارع مثلا المفسدة الابتعاد، ولكن خبر الثقة يقول شنه جائز، والقول بالإباحة والجواز فيما هو حرام واقعي نقض للغرض، إذ مقتضى حرمته المنع من، مع أن خبر الثقة قد لا يصيب الواقع، فيلزم من ذلك نقض غرض الشارع إما في الحرام وإما في الواجب، بل حتى نقض الغرض في المباح، لأن جعل الإباحة الاقتضائية لملاك ولغرض وهو التسع المكلفين، ولو جعل خبر الثقة حجة لعل الثقة يقول بالوجوب أو يقول بالحرمة، فيلزم من ذلك نقض غرض الشارع، ونقض الغرض قبيح على الحكيم على المولى، والقبيح محال على الشارع. فهنا محاذير ثلاثة. ما هو الفرق بين المحذور الثاني والثالث؟ الثاني يرجع إلى المكلف، تفويت المصلحة على المكلف، والإلقاء في المفسدة على المكلف. الثالث يقول لا أنا تنازلت، أنا مكلف تنازلت عن روحي، خلي يلقني في المفسدة، أنا عبده على كيفه، أنا عبده ينجازي يا المولى، ينجازي يا المولى على كيفه، يفلتني في المفسدة يلقني في المصلحة، لكن هو مشكلة في ينقض غرضه. أنا طقق يقولون صحيح وش يقولون طقق خلى يلقيني في المفسدة، أو على كيف أنا عبده بين يديه الذليل يسوي في اللي يسوي، أنا عبده للمولى، لكنه المولى لا ينقض غرضه حكيم، فكيف؟ فالمشكلة الرابعة أصعب ثالثة، لأن ترجع إلى فعل من؟ فعل المولى، وهو نقض لغرضه، ونقض الغرض محال على الحكيم، على السيد الحاكم سيحكم هنا الضغرة ضوار. هذه محاذير ثلاثة كلها تصرخ بصوت واضح وتقول وإن كان التعبد بالظن ممكن ذاتا إلا أنه محال وقوعا. فاحتاج الشيخ الأعظم أن يوقع البحث في مقام في المقام الأول ويبحث هل أن التعبد بالظن والقول بحجية الظن ممكن وقوعا أو غير ممكن وقوعا بحسب النظر العقلي. ولا يصح البحث في مقام الإثبات إذا لم نفرق عن البحث الثبوتي، إذ لو تمت أحد هذه الإشكالات فإنه لا يمكن القول بأنه الدليل دل على التعبد بالظن، لأن هذه الأدلة محفوفة بارتكازات قطعية تمنع من انعقاد الظهور فيها. واضح البحث؟ هذا هي كلها مقدمات نبثها للمشاهد بثا تجريبيا قبل الدخول في أصل وفي صلب البحث، لأنه مع عدم اتضاح هذه المطالب لا تكون المشاهدة دقيقة للمطلب، تكون المشاهدة للمطلب وللبرنامج تكون مشاهدة سطحية قشرية. لابد أن تكون المشاهدة دقيقة وتعرف الأحداث وتعرف الوقائع وتحللها تحليلا دقيقا. يأتي إن شاء الله البحث فيما ذكره الشيخ الأعظم مفصلا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.